أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحطة الرابعة في قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، ترتبط في تفسير الآيات. ما المقصود من الآيات؟ الآية في اللغة العربية بمعنى العلامة، وهي كذلك في الاستعمالات القرآنية المتعددة. غاية الأمر المصادق مختلفة، يعني المعنى والمفهوم من الآية في جميع ما ورد في القرآن الكريم بمعنى العلامة والأمارة على شيء. غاية الأمر مصادق هذه العلامة والأمارة تختلف من مورد إلى آخر، ففي بعض الأحيان أطلق القرآن الكريم لفظة الآية على الأعيان الخارجية التي تكون علامة صدق وشاهد إثبات على نبوة النبي، فليقال له آية على الشيء الخارجي، وإن شئت فقل يعني معجزة. واستعمل ذلك في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين، وكقوله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني أي معجزة تأتي لهم فيها لتثبت حقانية ما تقوله لا يتبعون قبلتك. فالآية هنا أطلقت على الأعيان الخارجية التي تكون شاهد صدق أي معجزة. هذه نوع من الإطلاقات، لكن لا تخرج عن كونها ماذا؟ معناها علامة. النوع الثاني من الإطلاقات: أطلقت الآية على غريب وعجيب صنع الله، حتى ولو لم يكن في مقام التحدي، ولا يسمى بالإصطلاح ماذا؟ معجز، وإلا هي آيات الله كلها معاجز، لكن المعجزة بالاصطلاح الكلامي هي التي تكون في مقام التحدي. وهذه في غاية الكثرة في القرآن الكريم. يكفينا ومن أبرز شواهد هذا الاستعمال ما جاء في سورة الروم، مجموعة من الآيات المتتابعة: ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا من عجائب صنع الله، إنسان لحم ودم وشحم يفكر وينطق خلقه من تراب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه كلها ماذا؟ عجائب صنع الله في هذا الكون. هذه أيضا علامات وشواهد على الربوبية، وعلى حكمة الخالق تبارك وتعالى. واستعملت الآية في القرآن الكريم في مصداق ثالث، أطلقت الآية على القول، على الكلام، على مجموعة كلمات يقال لها آية، التي هي بعض من سورة، بعض من القرآن الكريم، من قبيل ما جاء في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهذه وإذا بدلنا آية مكان آيتين، أي شيء من القرآن بدلناه مكان شيء آخر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فإذا بناء على ذلك أيضا في الاستعمال الثالث القرآني استعملت الآية في مصداق القول والكلام. إذا اتضح ذلك ليس من البعيد أن تكون الآيات في الآية التي نتكلم عنها بهذا الاستعمال الثالث. والقرين على ذلك أنها أضيفت إلى الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، أضيفت الآية إلى الكتاب. فالآيات في الكتاب مفردها آية، وهي مجموعة كلمات، قول، كلام. وطبعا في علوم القرآن وقع البحث في كيفية تعيين الآية، هل يرتبط على المقاطع وعلى المضمون أم لا، أم أنه توقيفي لا نسلم بهذه التوقيفية كما ذكر في محله، بل ربما بعض الأمور الإنسان إذا دقق فيها يجدها ربما تكون على خلاف التقطيع الموجود في المصحف، وهذا لا ربط له بمسألة التحريف، لأن الآيات تصان. أما أن نقول أن هذا الجزء آية أم لا، أكبر جزء آية أو أقل أو أكثر، هذا لا يضر في مسألة الالتزام بصيانة القرآن الكريم عن التحريف. مثلا في سورة البقرة في ذيل الآية يقول يتفكرون، تنتهي الآية، في صدرها ماذا تقول الآية؟ لعلهم لا يتفكرون مباشرة في آية جديدة يقول في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه في الدنيا والآخرة حسب الترتيب في المصحف صدر آية، بينما هي متعلق يتفكرون في الآية السابقة. ويوجد خلاف بين الكوفيين وبين البصريين في 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 عدد الآيات، وهذا ليس شيء توقيفي حتى تكون مخالفته منافية لصيانة القرآن الكريم عن التحريف. المهم، فالآيات إذن فيما نحن فيه يقصد منها هذا المعنى الثالث. المحطة الخامسة في المراد من الكتاب، تلك آيات الكتاب. ما المقصود من الكتاب؟ يظهر منهم أقوال ثلاثة. القول الأول أنه القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب، يعني تلك آيات القرآن. القول الثاني أنه لا، هو اللوح المحفوظ، آيات الكتاب الآيات الموجودة في اللوح المحفوظ. القول الثالث أن المراد من الكتاب الحكيم التوراة والإنجيل، ويكون تقدير المعنى أن الآيات المذكورة في هذه الصورة هي الآيات المذكورة في التوراة والإنجيل، بمعنى أنه مثلا الحوادث والقصص والعبر الموجودة فيها هذه بعينها موجودة وين؟ في التوراة والإنجيل، تلك آيات الكتاب الحكيم أي التوراة والإنجيل. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأخير في غاية البعد ولا شاهد عليه، ويقتضي أن يكون لفظ الكتاب مستعمل كاسم جنس حتى يصح أن يطلق على التوراة والإنجيل، وإلا التوراة والإنجيل عبارة عن كتابين لا عن كتاب، مضافا إلى أنه لا دليل عليه ولا شاهد عليه. فيدور الأمر بين الأول وبين الثاني. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه استقرب الأول، ويرى أن الثاني محتمل لا بعد فيه، لكن الأقرب الأول. الفخر الرازي استقرب الثاني، وأن يكون المراد من الكتاب اللوح المحفوظ. أنا باعتقادي هذا الخلاف لا يؤثر في المقام، لأن هذا القرآن الكريم قبل أن ينزل نجوما بحسب مقتضيات الزمان والمكان والظروف، أين كان؟ كان في اللوح المحفوظ. ففي صورة الواقع إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، نسلم أن القرآن غير الكتاب. ولكن هذه الظرفية وهذه الوعائية للكتاب لذلك القرآن الكريم، أو في قوله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أو في قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بالنتيجة هذا القرآن ليس شيئا أجنبيا عن اللوح المحفوظ وعن الكتاب. فاستدلال الفخر الرازي بهذه الآيات الثلاث التي قرأتها لإثبات أن المراد من الكتاب هنا اللوح المحفوظ لا القرآن لا يصلح شاهدا، فإن الكتاب كما أطلق على اللوح المحفوظ أطلق أيضا على القرآن الكريم. والضمائر التي ترجع إلى الكتاب في كثير من الآيات الشريفة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما شابه ذلك، تدل بما يتضمن من ذكر وقرآن. فحينئذ لا يضر هذا الخلاف وليس فيه مزيد عناية، وإنما الذي يهمنا في المقام أن قوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، سواء أريد من آيات الكتاب الآيات المقروءة المسمات بالقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أم أريد منها تلك الحقائق العينية، هذه الآيات لها مفاتيحها، وهذا يؤيد تفسير الحروف المقطعة بأنها رمز بين الباري تبارك وتعالى وبين نبيه، فيكون المعنى بهذه البساطة: ألف لام ميم في سورة لقمان، ألف لام ميم في سورة يونس، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فهذه المفاتيح هي رمز لهذه الآيات الموجودة في الكتاب المقروء أو في الكتاب الذي هو أم الكتاب، فهذا لا يضر، ولا يعرفها إلا النبي والوصي ومن أذن له بذلك من سائر المخلوقين إن كان التفتنا. هذا تمام الكلام في المحطة كم؟ الرابعة أو الخامسة، نعم. المحطة السادسة والأخيرة في المقصود من قوله الحكيم، يأتي الكلام عن ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.